Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الطيران الحربي يقصف مليط والضين وحمرة الشيخ وسقوط ضحايا مدنيين. سقوط قتلى مدنيين في أمدرمان والأبيض جراء القصف المدفعي لقوات الدعم السريع. وفاة طفلة في الدلن إثر تناولها حشائش سامة بسبب الجوع. وفاة سائق بالإزاعة في معتقلات الدعم السريع. بايدن يدعو لوقف تسليح الجنرالات وإنهاء الحرب في السودان. ومذكرة نسوية دولية تدعو الأمم المتحدة لتوفير الحماية للنساء. ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا إلى نحو 15,000 حالة. البرهان يصل إلى نيويورك ويلقي خطابه الخميس. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا، في تقديمها محمد سليمان. شن الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية مساء أمس الثلاثاء على مليط والضئين بدارفور وحمرة الشيخ بشمال كردفان. وقال مواطن من مليط لراديو دابنغا إن 3 أشخاص قتلوا خلال الغارة الجوية، من بينهم امرأة وابنتها، وتم دفنهم في مقابر العباسي، بجانب شاب آخر تم دفنه في مقابر الشهداء، كما تضرر 15 منزلا جراء القصف. وأضاف آدم الدوم من غرفة طوارئ مليط في هذا الخصوص:
شن الطيران الحربي للجيش السوداني غارات جوية على مدينة مليط، مما أسفر عن مقتل 3 مواطنين وتدمير ما لا يقل عن 12 منزل. ونحن لا نقول إلا ما يرضي الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وفي الضعين كشف المتطوع آدم عثمان لراديو دابنغا إن الطيران الحربي أطلق 8 قذائف في حي القبة بالقرب من مبنى أمانة الحكومة، مشيرا إلى استمرار حصر الخسائر والضحايا. من جانبها قالت قوات الدعم السريع في بيان إن الطيران الحربي استهدف أيضا الأسواق والمراعي وموارد المياه في منطقة حمرة الشيخ بشمال كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
غزف أكثر من 8 برميل امبارح الساعة 8 وحاجة، يعني دقونا في هي القبة أكثر من 8 برميل، يعني مشت الطيارة وجات ومشت وجات ومشت وجات، مختزي 4 لفات في المدينة، سببت أضرار في المنازل يعني احنا كغرف طواري لسه شغالين يا دابا بنرص.
قالت قوات الدعم السريع إن القصف الجوي استهدف صباح الأربعاء الضئين، صرف أمرة ومليط والكومة والسوكي بولاية سنار. وأشار البيان إلى تسجيل 20 طلعة جوية خلال 3 أيام الماضية، والاستمرار في استهداف المدن والقرى والبوادي في دارفور وكردفان. واصلت قوات الدعم السريع قصفها المدفعي لمناطق بومدرمان صباح يوم الأربعاء. وقال مواطنون في بومدرمان إن القصف الذي جرى أمس الثلاثاء أدى لسقوط قتيلين من أسرة واحدة. وفي شمال كردفان قتل طفل وأصيب 5 من المواطنين جراء القصف المدفعي لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض يوم الثلاثاء. وأشار مواطنون إلى سقوط قذيفتين على منزل في حي الوحدة مربع 10، مما أدى لسقوط ضحايا. من جهة أخرى نفذ الطيران الحربي غارات جوية مكثفة في منطقة بحري. تشهد مدينة الفاشر أزمة صحية قانقة في ظل استمرار حصار القصف الجوي والمدفعي والاشتباكات المستمرة. وقال الدكتور عبد العزيز أسو وهو جراح انتقل من المستشفى الجنوبي بعد إغلاقه للمستشفى السعودي إن الوضع في المستشفى حرج للغاية جراء الحصار المضروب على المدينة ومنع الأدوية والمستلزمات من الدخول. وقال إن المستشفى يستقبل يوميا عددا يتراوح بين 40 إلى 100 إصابة بالأعيرة النارية. وأشار إلى نقص في الأسرة والعنابر، مما يضطر المستشفى إلى تنويم المصابين تحت الأشجار. وأضاف في هذا الخصوص:
مرات وقت يكون العدد كبير خالص بتنقصنا السراير المراتب العنابر، فمرات والله بنضطر انه بعض المرضى يكونوا منومين في تحت الشجر في تحت كل الحتات بيكون اتملت، بالتالي يعني نضطر انه الناس بترقد في سرير ما فيها مرتبة، مرات ما بتلقى سرير ولا مرتبة، لكن في النهاية نحن.
قال المتحدث الرسمي باسم الجيش بجنوب السودان اللواء لور راوي كوانغ أن هناك ما بين 7 إلى 14 من ركاب الباص السفري الذي تعرض لهجوم في طريق جوبا نمولي يوم الثلاثاء لا زالوا مفقودين، حيث جرى اختطافهم بواسطة المهاجمين، واتهم في تصريحات حركة جبهة الخلاص الوطني المعارضة التي يقودها الجنرال توماس سيريلو بالتورط في الحادث. ومن بين ركاب الباص الذي تعرض للهجوم لاجئين سودانيين في طريقهم من جوبا إلى العاصمة اليوغندية كامبالا. شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته أمام قادة العالم اليوم بالأمم المتحدة على ضرورة وقف تسليح الجنرالات وإنهاء الحرب في السودان الآن، ودعا الأطراف المتحاربة إلى السماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى المحتاجين، وقال إن الحرب في غزة ليست الأزمة الوحيدة في العالم، وأن الوضع في دارفور وفي أجزاء أخرى من السودان شديد السوء. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة قادة العالم إلى بذل المزيد من الجهود لوضع حد للنزاع في السودان، وقال إن من مسؤوليتنا تقديم المساعدات لملايين السودانيين الذين هجروا بسبب النزاعات، كما دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جميع الأطراف السودانية إلى وقف النزاع، وأعلن دعمه لجميع المبادرات الحادفة إلى حل الأزمة. من جهة أخرى، وصل البرهان صباح اليوم الأربعاء إلى نيويورك لإلقاء كلمة السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الخميس. انعقدت يوم الأربعاء 3 فعاليات بشأن السودان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استضاف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي اجتماعا وزاريا حول السودان بالاشتراك مع ألمانيا وفرنسا، كما استضاف مفوض الاتحاد الأوروبي حدثا رفيع المستوى حول استعادة مركزية القانون الإنساني الدولي في النزاعات المسلحة بالاشتراك مع بلجيكا، كما تشهد نيويورك حدثا رفيع المستوى حول السودان بعنوان عام ونصف العام من الصراع، كيف نمنع السودان من أن يصبح أزمة منسية، بالاشتراك مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. كشفت نقابة الصحفيين السودانيين أن وفاة السائق بالإذاعة السودانية عثمان الطاهر بمعتقلات الدعم السريع منذ 10 أيام، ولم يتم إخطار أسرته إلا أمس الثلاثاء. وقالت النقابة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن قوات الدعم السريع اعتقلت عثمان الطاهر منذ 6 أشهر وهو مريض بالسكر في ظل ظروف اعتقال غير معلومة. من جهة أخرى، قال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمة بمناسبة مرور 2 عام على إعادة تأسيس النقابة إن الحرب تركت 90% من العاملين في الإعلام دون مصدر دخل. كشف مركز عمليات الطوارئ الاتحادي أن تسجيل 386 إصابة بالكوليرا، منها 6 حالات وفاة من 6 ولايات، وارتفع عدد الإصابات ب10 ولايات إلى 14,944 إصابة وبينها 473 حالة وفاة، فيما أعلنت وزارة الصحة الاتحادية العمل على إعداد خطة متكاملة تدعم التدخلات التي تمت بالولايات المتأثرة. وأكد المركز في اجتماعه الراتب يوم الأربعاء بقاعة الطوارئ بمعمل الصحة العامة بمدينة كسلة أن ولاية كسلة سجلت 141 إصابة والقضارف 94 وبينها حالات الوفاة 6 المسجلة بالبلاد أمس، الجزيرة 83 إصابة، نهر النيل 48 إصابة، البحر الأحمر 11 إصابة، والنيل الأبيض 9 إصابات، ليرتفع تراكم الإصابات في 55 محلية من 10 ولايات إلى 14,944 إصابة وبينها 473 حالة وفاة. كشفت مصادر صحية أن تزايد حالات الوفيات بالكوليرا في الولاية الشمالية مشيرة إلى تسجيل 22 حالة وفاة بالولاية، بينما بلغ تراكم حالات الإصابة 587. وقال الدكتور السمو التاج أبو بكر لراديو دبنجا أن وزارة الصحة بالولاية اتخذت تدابير يوم الثلاثاء بقرض الحد من انتشار المرض، والتي تمثلت في قفل الأسواق والمطاعم إضافة إلى عمليات الرش. من جهة تانية قال الصحفي مصطفى عمر لراديو دبنجا إن هناك زيادة ملحوظة في حالات الوفيات بالكوليرا في الولاية خاصة في محلية الدبة، وأشار إلى تسجيل حالات أخرى في دنقلة وحلفة، وأضاف في هذا الخصوص:
ازدياد ملحوظ في حالات الوفاة بالكوليرا بالشمالية، يمكن سجلت 19 حالة وفاة وعدد من الإصابات تتعدى حاجز 450 حالة حسب إحصائية وزارة الصحة بالولاية الشمالية وغرفة الطوارئ الخريف بوزارة الصحة. الإصابات المؤكدة كان تفوق 462 حالة و19 حالة وفاة. محلية الدبة تحتل يعني اجتياح الكوليرا مرض الكوليرا بالولاية الشمالية، والسلطات بالمحلية اتخذت يمكن جملة من التدابير، منها يمكن قفل الأسواق، جميع الأسواق بالمحلية وجميع المدارس بالمحلية.
وفي ولاية القضارف كشف المتطوع حسن أحمد حسن لراديو دبنجا أن محلية قلعة النحل سجلت 330 إصابة بالكوليرا وست وفيات في مركز قلعة النحل، وقال إن عدد المنومين تراجع إلى 3 أمس، ولكن ارتفعت الحالات إلى أشهر اليوم الأربعاء، وأشار إلى تفاعل واسع من كافة الجهات الرسمية والشعبية في مجالات إصلاح البيئة والكلورة، وأكد أن الحالات منتشرة داخل قلعة النحل وحالات محدودة في القرى المجاورة، وأضاف في هذا الخصوص:
إصابات وصلت 330، الوفيات في مركز قلعة النحل زي 6 وفيات، المنومين تراجعوا لغاية 3 لكن الليلة رجعوا لـ 10. الجهات الحكومية بذلت الشيء المطلوب منها، مواطنين يتفاعلوا مع الوباء، متطوعين، الهلال الأحمر، شرطة، ناس الصحة، ناس المستشفى، كلورة المويه، والعلاج كان متوفر ما فيه مشكلة.
أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 126 إصابة جديدة بوباء الكوليرا وحالتي وفاة يوم الثلاثاء، ليرتفع عدد الإصابات التراكمي بالولاية إلى 3937 حالة و93 حالة وفاة. وقالت الوزارة إن محلية عطبرة سجلت أعلى عدد من حالات الإصابة، بلغ 53 حالة، تليها محلية بربر ثم محلية الدامر، بينما بلغ عدد المنومين في مراكز العزل 172 حالة. توفيت الطفلة أم كلثوم البالغ من العمر حوالي 3 سنوات بمدينة الدلن جراء التسمم نتيجة لتناولها حشائش لتلحق بأشقائها الثلاثة الذين توفوا الأسبوع الماضي متأثرين بالتسمم أيضا. ووفقا لمتابعات دبنجا فقد توفى أكثر من 15 شخص أغلبهم من الأطفال في مناطق مختلفة من ولاية جنوب كردفان خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب تناولهم حشائش سامة. طالبت أكثر من 250 من نساء أفريقيا والشتات باتخاذ إجراءات لحماية النساء والفتيات في السودان من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. وقالت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمال الشيخ في مقابلة مع راديو دبنجا إن النساء وقعن على مذكرة مفتوحة بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبة بالحماية الدولية لنساء السودان وتفعيل آليات المساءلة، وطالبت المذكرة بتجديد ولاية لجنة تقصي الحقائق لحقوق الإنسان وتوسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع أرجاء البلاد. وأضافت أمال الشيخ في هذا الخصوص:
الخطاب هو أنه حيكون ليه وما بعده، يعني لأنه حقيقي هو مبادرة جريئة جدا ومقدامة باعتبار أنها جات من النساء نفسهم. يعني هي بفتكر أنها هي صرخة في وعد الصمت الكبير ده، الصمت اللي بيواجهوه النساء السودانيات وهم بيمارس عليهم كل أشكال العنف ده. يعني
الخبر الأخير في النشرة: قال المجلس النرويجي للاجئين أن إحمال المانحين الدوليين للأوضاع في السودان أدى إلى ضعف الاستجابة الإنسانية. وأوضح ويليام كارتر رئيس المجلس بالسودان في رسالة مفتوحة بشأن السودان إلى الدول الأعضاء المجتمعة في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن السودان يتلقى جزءا ضئيلا من الموارد بالمقارنة مع التمويل الإنساني للأزمات العالمية الكبرى على مدى العقد الماضي. ودعا ويليام كارتر لتشكيل آلية مخصصة لمناصرة جهود حماية المدنيين مع التركيز بشكل أساسي على المبادرات على المستوى المحلي. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذا اللقاء من راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه يوم الثلاث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال إنه على العالم أن يتوقف عن تسليح الجنرالات في السودان من دون الإشارة إلى دول أو جهات محددة، وقال كذلك إنه غزة ليست الصراع الوحيد الذي يستحق الغضب، وأضاف إنه السودان بيشهد حرب أهلية دامية تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. اتصلت بالأستاذ فيصل الباقر من منظمة صحفيين لحقوق الإنسان جهر لإلقاء المزيد من الضوء على تلك النقاط من حديث الرئيس الأمريكي. تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الأمم المتحدة وتطرق في خطابه إلى السودان، ومن ضمن النقاط الذكرى قال إنه غزة ليست الصراع الوحيد في العالم، وإنه في السودان في حرب أهلية دامية أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وقال إنه يجب على العالم أن يوقف تسليح الجنرالات. لو بدأنا بالنقطة الأولى، حديثه عن إنه غزة ليست الصراع الوحيد في العالم، هل بترى أستاذ فيصل في هذا التصريح مؤشر ربما على تحويل جزء من الثقل الدبلوماسي والنفوذ الأمريكي للشأن السوداني، خاصة إنه كانت في اتهامات كثيرة لأمريكا ولدول غربية بالانصراف عن الشأن السوداني لصالح أزمات أخرى زي غزة وأوكرانيا؟
أتمنى أن يكون الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية صادقة هذه المرة في الانتباه للنزاع في السودان. هذه الحرب المدمرة وهي حرب يعني ظلت العالم بعيدا عنها، لا يتحدث عنها كثيرا، وخاصة الإعلام الغربي والإعلام الأمريكي والإعلام العالم بشكل عام. لكن يبدو أنه حديث الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم يعتبر، ونتمنى أن يكون ذلك، مرحلة جديدة لرؤية أكثر موضوعية للولايات المتحدة الأمريكية للشأن السوداني والقضية السودانية. ظللنا نتابع المبعوث الأمريكي، ظللنا نتابع وزير الخارجية الأمريكي، ظللنا نتحدث مسؤولين ونسمع مسؤولين أمريكان كثيرين جدا يتحدثوا عن الشأن السوداني، لكن أن يتحدث اليوم الرئيس الأمريكي ويتحدث في الأمم المتحدة في الاجتماع العام للجمعية العامة، هذا يعتبر مؤشر جديد أن أمريكا بدأت تأخذ المسألة السودانية بطريقة أكثر جدية، وهي تستحق المسألة السودانية والنزاع السوداني والحرب في السودان، تستحق أن ينظر إليها العالم أجمع أكثر مما كان ينظر إليها في الماضي، لأن الصراع الذي يدور الآن في السودان وحول السودان من الدول المختلفة ومن المنابر المختلفة ومن المجموعات المختلفة لن يؤثر على السودان فقط، ولن يؤثر على استقرار الشعب السوداني فقط، ولكنه حتما سيؤثر على استقرار المنطقة بأكملها. إذا كانت إسرائيل، العنف الإسرائيلي في فلسطين سيؤثر على منطقة الشرق الأوسط، فإن النزاع السوداني بلا أدنى شك هذه الحرب السودانية الكارثية ستؤثر على الإقليم بأكمله، وأقصد بالإقليم منطقة القرن الأفريقي ومنطقة شرق أفريقيا ومنطقة البحيرات وكل البلدان المجاورة للسودان، والإقليم بأكمله هو الآن في خطر إذا ما سمح لهذه الحرب أن تتمدد وأن تستمر أكثر من هذه اللحظة. عليه أعتقد أن هناك مؤشرات أن الولايات المتحدة الأمريكية انتبهت للحرب في السودان، ولكن يأتي السؤال كيف للولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس الضغط على من يمولون هذه الحرب؟
نعم، طيب لو سمحت لي، لأن هذا هو بالضبط يعني موضع السؤال الثاني. بايدن أشار في خطابه إلى أن على العالم أن يوقف
تسليح الجنرالات، يعني قالها هكذا دون إبداء أي تفاصيل مقددة. أولا، هل بتعتقد إنه في دول معينة قصد بايدن أن يوجه لها رسالة من على منبر الأمم المتحدة، أم إنها مجرد إشارة عامة عابرة في إطار خطابه؟
أمريكا تعلم تماما بقدراتها الاستخباراتية، بقدراتها السياسية، بقدراتها المعرفية، من يمول هذه الحرب ومن يدعم الجنرالين أو الجنرالات. وهناك حديث واضح ومعروف عن إيران وعن دول أخرى، معسكر فيه إيران ودول أخرى، وهناك أيضا معسكر تقوده الإمارات العربية المتحدة، وهاتين القوتين لهما حلفاء. تركيا لديها مصالح في هذه المنطقة، روسيا لديها مصالح في هذه المنطقة، الصين لديها مصالح في هذه المنطقة، وهي أمن البحر الأحمر، والحديث عن البحر الأحمر وعن أمنه وعن استقراره. ولذلك إذا كانت أمريكا صادقة فيما تقول، عليها أن تخاطب الفيل وليس الظل. وأمريكا من الملاحظ أيضا أن القيادة الإماراتية اليوم موجودة أيضا في أمريكا، ويبدو أن هناك أسئلة ستقدم للقيادة الإماراتية حول ملف السوداني ودورها في الملف السوداني. عادة الإمارات العربية المتحدة تنكر، إيران تنكر، ولكن الإنكار في عصر الفضاء الواسع، في عصر الرقابة عبر الفضاء والرقابة عبر الأقمار الصناعية ليست منطقية. الصغير والكبير يعلم أن السلاح الآن يدخل السودان، وهناك حديث وقرارات أممية حول الحظر السلاح في دارفور ولم يتم فيه شيء. والآن الناس تتحدث عن ليس دارفور وحدها، يجب أن يحظر حركة الطيران ودخول السلاح للسودان من كل المنافذ الأخرى، إذا كان عن طريق البحر الأحمر أو عن كان عن طريق دول أخرى أو كان عن طريق تشاد أو كان عن طريق كل هذه البلدان، يجب أن يتوقف هذا. ووقف السلاح ووقف الإمداد السلاح بالسلاح ووقف الإمداد اللوجستي ووقف صادر الذهب وصادر المنتجات السودانية إلى الخارج، كل هذا هو يصب في وقف الحرب. لا بد إذا كانت أمريكا صادقة والعالم صادق أن يضغط أكثر في وقف السلاح، لأن السلاح الآن يدخل وبصورة يومية وبصورة أكثر. هناك معلومات صحفية ونحن نعلم ذلك صحفيين، دارفور مثلا دخلتها أسلحة حديثة أكثر مما كان عندها، وأيضا الطرف الثاني. إذن وقف هذه الحرب يأتي إذا كان المجتمع الدولي رغبة حقيقية في وقف هذه الحرب، وقف هذه الحرب يبدأ بحظر السلاح.
طيب أستاذ فيصل، إلى أي مدى بتعتقد أنه في هذه التصريحات التي تحدث بها بايدن أمام منبر الأمم المتحدة ليتمدى بطرى فيها مؤشر إلى إمكانية اتخاذ إجراءات وتشديد قيود وفرض عقوبات على الدول والجهات التي يظن أنها تسلح الطرفين؟
إذا أردت أن أكون متفائلا سأقول أن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم سيخطو خطوات للأمام نحو فرض العقوبات، ولكن إن أردت أيضا أن أكون متشائما أقول أن هذا الكلام هو كلام لن تأتي بعده خطوات عملية حقيقية، وهذا هو ما يخاف منه الشعب السوداني. وأنا متأكد أن كل من استمع إلى خطاب السيد بايدن سعيد بذلك، ولكن ثم ماذا بعد؟ إن كانت أمريكا صادقة في ما تعنيه ولديها القدرة، أمريكا لديها القدرة في أن توقف هذه الحرب هي والحلفاء الآخرين.
أستاذ فيصل، تبقى حوالي 40 يوم فقط لموعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، وبعض المحللين يروا أنه من المستحيل أن تقدم الولايات المتحدة أو الرئيس على أي خطوة أو خطوات حاسمة وواضحة بشأن الحرب في السودان خلال هذه 40 يوم المقبلة، خوفا من تأثير ذلك على حظوظ الحزب الديمقراطي في الانتخابات. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟
تاريخيا الولايات المتحدة الأمريكية حينما تكون مقبلة على انتخابات، كلما اقتربت الانتخابات الأمريكية كلما تقوعت الولايات المتحدة الأمريكية في الشأن الداخلي، وكلما كانت أكثر حذرا في التعامل مع الحروب الخارجية، ورأينا ذلك في أفغانستان، رأينا ذلك في العراق، رأينا ذلك في الصومال، رأينا ذلك في بلدان كثيرة كانت الولايات المتحدة الأمريكية لديها سياسات محددة تجاهها، ولكن حينما تأتي الانتخابات يتغير الديناميك أو تتغير ديناميكية حركة الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن السيد بايدن ربما يخطو هذه المرة بطريقة مخالفة، يعني يركز في الداخل ولكن أيضا يركز على الخارج، لأن الخارج الآن أصبح شأنا كل الشعب الأمريكي يعلمه ويعرفه، ويريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ فيه موقفا.
شكرا للأستاذ فيصل الباقر من منظمة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، والشكر لكم كذلك مستمعين الأعزاء. كان معاكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.